بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء المتجدد معكم ومع سور القرآن، وما زلنا مع سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي ما تركت من قضايا الحياة قضية إلا وأشارت إليها، مبينة حكم الله جل جلاله فيها، بينت أحوال الناس وبينت أحكاما الله عز وجل المتعلقة بتلك الأحوال. ولما كان الناس ليسوا على درجة واحدة من الغنى والفقر، وليسوا على درجة واحدة من العلم والجهل، وليسوا على درجة واحدة من القوة والضعف، كانت الأحكام الإسلامية القرآنية تخاطب هذا المجتمع فتعطي للضعيف حقه حتى يتقوى، وتأخذ من القوي الحق منه ولو كان قويا، حتى يسير المجتمع، لا يطغى الغني على الفقير، ولا أيضا ينقلب الفقير على الغني أيضا ويحاربه. ولهذا شرع الله عز وجل شريعة الزكاة وأمر بالإنفاق حتى يقوم المجتمع كله ويتماسك. بقية مسائل المعاملات المادية ما بين الناس والناس، ما بين الفقراء والأغنياء، وما بين الأغنياء فيما بينهم والفقراء فيما بينهم، حوائج الناس بين الناس، فهذا له المال، عنده المال، وهذا عنده متاع، يحتاج هذا لمال هذا، ويحتاج هذا للمتاع الذي عند هذا، هذا مثلا عنده طعام ولا يحتاج إلى الطعام، وهذا عنده مال نقود ولا يحتاج إلى النقود، هذا حاجة إلى النقود أعظم من حاجة إلى الطعام، وهذا حاجة إلى النقود إلى الطعام أعظم من حاجة إلى النقود، فيتبادلون، هذا ما يسمى البيع، وهذا عنده طعام وهذا عنده طعام آخر يتبادلان مثلا بمثل، وهذا يدخل في البيع. أما أن يكون أحدهما لا يملك شيئا حالا والثاني يملك، فإنه سيأتيه مضطرا محتاجا، يقول له يا فلان بعني على أجل، فإما أن يحسن إليه فيعطيه دينا والدين هو الذي لا ربح فيه، وإما أن يعطيه ربا والربا هو الدين الذي عليه زيادة، ربا النسيئة وربا التأخير، وكلما تأخر في السداد كلما زاد عليه قسط حتى يغرق في الدين بسبب الربا. وقد يكون الدين على أقساط تسدد كل شهر قسط، فعندئذ جاءت سورة البقرة لتغلق باب الربا لطفا بالفقراء والمساكين، وتحرم الربا وتشدد على المرابين. وبين الله في تلك الآيات خطورة الربا، وأنه محق للبركة ومحق للحياة ومحق لكل المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفتحت الباب للصدقة وهي وسيلة ثالثة، ليس الدين ولا الربا وإنما الصدقة، وجعل الله عز وجل الأجر العظيم على الصدقات والربا مباح في باب الصدقة. بقي لنا الباب الآخر الذي هو باب الدين، وهذا الباب تعتريه كثير من القضايا. قضية النسيان، يأتي الفقير وقت الحاجة، يا فلان أسلفني ديني أعطني، فإذا أخذ حاجته ولا نسي أنه أخذ دينا، وصاحب الدين قد ينسى وقد يستحي، فأمر الله سبحانه وتعالى بكتابة الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه أولا. ثانيا شهادة الشهود على الدين، وثالثا إذا بلغ الدين وبلغ الأجل يسدد. هنالك إشكالية أخرى وهي أن الناس قد لا يثق بعضهم في بعض، والدين يقوم على الثقة، فإما أن يأتي المدين بضامن يضمنه أو يأتي برهن يرهنه مقابل الدين، أو تكون الثقة كافية، فإذا عدمت الثقة اضطر الناس إما إلى ضامن وإما إلى رهن. وبما أن الناس لا يأمن بعضهم بعضا قل الضامن، فقل أن يضمن أحد في مال إلا إذا كان يعني يعرفه ويمون عليه ويضمنه لأنه متأكد أنه سيعطيه أو سيفعل ما ضمن عليه، لكن إن كان ثم شك غالبا لا يضمن أحد. فتبقى المسألة مسألة المال الذي يضمن الرهن. فغالبا يسافر الناس بعضهم مع بعض ويكون المال عنده في بلده، لكنه الآن عابر سبيل فقير، فيقول لمن معه في السفر أعطني مالا، وإذا رجعنا إلى البلد أعطيتك. قال ما الذي يضمن أنك إذا رجعت ستعطيني؟ قال أعطيك سيفي هذا، أعطيك مفتاح هذه السيارة، أعطيك شيء رهن تمنع به النسيان، تذكرني به. وغالبا يكون هذا الرهن مقبوض، فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليودي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الرهن هو من باب الأمانة، لأن هذا الفقير الذي أخذ المال وأعطى بدل المال بيتا أو صك بيت أو أعطى رهن معين، هو لم يبيع، هذا الصك وهذا الرهن يعتبر أمانة حتى يأتي الوقت. فإذا جاء وقت السداد ولم يسدد، عندئذ ينادى تعال أين السداد؟ فإن قال لم أجد يمهل إلى وقت آخر، إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فإن لم يجد عندئذ ينظر في الرهن، فإن كان الرهن يساوي المال الذي أخذه قبض الرهن، يقبضه صاحب المال ولا شيء لصاحب الدين، لأنه أخذ مالا وترك رهنا ولم يرجع المال، فعندئذ يؤخذ الرهن عليه. أما إذا كان الرهن أكبر من المال الذي أخذ، قيمة المال مثلا 1000 ريال، قيمة الرهن 1,000,000 ريال، فليأخذ 1,000,000 مقابل 1,000؟ لا، يباع الرهن ويتسدد منه صاحبه ثم يرجع الآخر إلى صاحب الرهن. هذا من تنظيم الإسلام للمجتمع المسلم في القضايا المالية والاقتصادية، وحتى لا يكون المال أيضا دولة بين الأغنياء من المسلمين، فيستفيد منه الفقير ويستفيد منه الغني. كما أن ثمة أحوال أخرى متعلقة بالإشارة وذكرت في سورة البقرة، وبين الله عز وجل أيضا أمور كثيرة متعلقة بالمال، وختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بإعلان ملك الله عز وجل لهذا الكون. إذا كان الناس يتبايعون في جزئية من المال، هذا يملك نقودا وهذا يملك بيتا أو هذا يملك طعاما أو هذا يملك، فاعلموا جميعا أن ملك السماوات والأرض لله. فختم الله سبحانه وتعالى السورة بآية ملكه للكون، فقال لله ملك السماوات والأرض. فأنتم تتبايعون في ملك الله، لأن الله هو الذي ملككم هذا المال وجعلكم مستخلفين فيه وأعطاكم القدرة على البيع والشراء وعلى القرض وعلى الدين وغير ذلك. ثم يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما في النفس هو حديث النفس، وهذه الآية من أعظم الآيات خطرا على الصحابة. لما نزلت عليهم هذه الآية اهتموا واغتموا واشتد همهم وغمهم، حتى قال بعضهم: يا رسول الله، ما نحدث به أنفسنا نحاسب عليه؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما قالوا هذا الكلام قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فما كان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلا أن قالوا ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوه. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا هذه الجملة، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات بخواتيم سورة البقرة، وهذه الخواتيم خاصة بهذه الأمة، ما أنزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في أي كتاب من الكتب المنزلة. فنزل جبريل بقول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله كما فعل اليهود، لا نفرق بين أحد من رسله كما فعل النصارى، لا نفرق بين أحد من رسله، فنحن آمنا بجميع الرسل، آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على الذين من قبلنا، ولئن يؤمن ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، آمنا بالكتب المنزلة من عند الله جميعا، وآمنا بالرسل المرسلة من عند الله جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. نقول: موسى رسول الله، وعيسى رسول الله، ومحمد رسول الله، وجميع الرسل الذين ذكروا في القرآن هم رسل الله، وجميعهم نؤمن بهم ونحبهم ونقتدي بهم ونهتدي بهديهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فاصل ونواصل معكم بعده فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. نزل القرآن بخواتم سورة البقرة جوابا على الحال الذي حصل للصحابة بعد نزول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الصحابة شق عليهم الحال فقالوا: يا رسول الله، نؤاخذ بحديث أنفسنا، نؤاخذ بما نحدث به أنفسنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل جبريل بخواتم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما أجمل هذا الكلام! سمعنا القرآن وأطعنا ما أمرنا الله به في القرآن، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويشرح القرآن ويبين القرآن، وأطعنا ما أخبرنا وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن غفرانك ربنا وإليك المصير، لا نريد إلا مغفرتك، وأننا صائرون إليك لا محالة، فلا نصير إليك وأنت غير راض عنا أو غير غافر لنا. فلما قالوا هذه الجملة أجابهم الله جل جلاله فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية ناسخة للآية التي مضت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فنسخت هذه بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت فعلا وعليها ما اكتسبت فعلا دون حديث النفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا به، فرفع الله هذه عن الأمة الإسلامية جميعا، فمن أخطأ فلا إثم عليه، ومن نسي فلا إثم عليه، ومن أكره فلا إثم عليه، ومن حدثته نفسه بالمعصية ولم يعمل المعصية فلا إثم عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. ثم وجهتنا هذه الآيات إلى الاستعانة بالله في جميع أمور الحياة، لأننا لا نستطيع أن نحقق إياك نعبد إلا بتحقيق إياك نستعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا فرفع النسيان، أو أخطأنا فرفع الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فرفع الإصر. والإصر هو الأثر، أثر الذنب. كان الواحد من بني إسرائيل من الأمم السابقة إذا أذنب ذنبا بقي أثره عليه فرفع هذا، فأصبح الواحد من هذه الأمة يذنب ولا يكون عليه أثر واضح يراه الناس، يكون الأثر خفي لأن الذنوب لها آثار، لكن كانت تكون واضحة على وجهه سواد، أو يكون واضحة أعوذ بالله في حياته. وهذه الأمة لم يكن ذلك الأمر واقع، رفع عنهم. لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ومن ذلك التكليف بما لا يطاق. فهذه الأمة غير مكلفة بما لا تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما يكون في وسعك من الأمر فأتي به، ما أمرتكم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. تستطيع تصلي قائم صلي قائم، لا تستطيع صلي جالس، لا تستطيع صلي على جنبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثل ذلك الصدقة، تصدق بما تستطيع. ومثل ذلك سائر الأعمال الصالحة، الفرض والنفل، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الزواج من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كل شيء في هذا الدين مربوط بالاستطاعة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا، اعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا الدعاء الذي ختمت به سورة البقرة يشبه ذلك الدعاء الذي ختمت به سورة الفاتحة، والدعاء الذي ختمت به سورة آل عمران. وغالبا تختم السور بالأدعية، فهذه سورة الإسراء تختم بالدعاء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وغيرها وغيرها من السور التي تختم بالدعاء أو بالأمر بالدعاء أو بالرغبة فيما عند الله. ولكن ما الفرق بين قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. هذه الأولى لا 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 من باب الاستعاذة، وهذه الثانية من باب الطلب والاستعانة، استعانة بالله طلب. قال واعف عنا، وأول طلب أول دعاء العفو، والعفو من أشمل وأفضل عطاءات الله، ولذلك يحبه الله كما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. فلما كان الله هو العفو ويحب العفو، وكانت السورة مليئة بالأوامر والنواهي والتوجيهات، ونحن البشر فطرنا على التقصير، نحتاج إلى أن يعفو الله عنا. واعفو عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس سل الله العافية، فما سئل الله شيء أحب إليه من العافية. واعفو عنا واغفر لنا. العفو الإزالة، عفت الريح والأثر إذا أزالته، والعفو الترك، اعفو اللحى اتركوا اللحى. إذا اتركنا فلا تؤاخذنا، وأزل ذنوبنا وأزل أخطاءنا فلا يبقى علينا ذنب ولا يكتب علينا خطأ. واعفو عنا واغفر لنا. الغفر الستر، ومنه المغفر الذي يلبس في الحرب يستر الجسم فلا تصل الضربات إليه. واغفر لنا استرنا، أي لا تبين ذنوبنا وفضائحنا للغير. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ختمها بالرحمة وارحمنا. فإن الله إذا عفا وغفر ورحم وجبت الجنة ووجب النصر. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وانظر كيف ربط في آخر الآية بين ولاية الله عز وجل للمؤمنين والنصر. الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذه الولاية العامة ولاية الله عز وجل للمؤمنين وولاية المؤمنين لله، فالمؤمنون تولوا الله والله تولاهم، ومن تولاه الله لا خوف عليه البتة ولا حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بهذا تنتهي سورة البقرة، وهذه آخر آياتها دعاء، وهذا الدعاء له علاقة بموضوع السورة كلها. فعلى ذلك ختام هذه السورة دعاء، وختام حلقتنا دعاء. فنقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.